العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة بني قريظة.
غزوة بني قريظة. بنو قريظة طائفة من طوائف اليهود، وقد سبق أن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة عقد معاهدة مع طوائف اليهود، ولعلمه صلى الله عليه وسلم بأن اليهود لا يفون بعهد ولا يلتزمون بعقد، وأنهم خونة، لذا عاقد وعاهد صلى الله عليه وسلم كل طائفة من طوائف اليهود على حدة. لما؟ حتى إذا انتقض عهد طائفة ما ينتقض عهد الجميع، فيكونون يدا واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وفعلا حصل ما تفرسه صلى الله عليه وسلم، فقد نقضت كل طائفة منها العهد، فيتفرغ صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضي الله عنهم على القضاء على هذه الطائفة ومحاربتها، والأخرى ما تعينها ولا تساعدها. وعلمنا أن طوائف اليهود في المدينة الكبار ثلاث: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة. هؤلاء بنو قينقاع هم أول من نقض العهد، نقضوه بعد موقعة بدر الكبرى في شوال في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد بدر. وبنو النضير نقضوا العهد بعد موقعة أحد. وبنو قريظة هؤلاء نقضوا العهد مع الأحزاب في موقعة الأحزاب، وتفرغ لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد جلاء الأحزاب وذهابهم. فقضى صلى الله عليه وسلم على كل طائفة على حدة. بنو قينقاع هم أول من نقض العهد، وهم أقوى طوائف اليهود، وهم أهل الصناعة وأهل السلاح. ونقضوا العهد بالتحريض والتحريش بين الأنصار فيما بينهم، وما فعله اليهودي نحو المرأة المسلمة كما مر. وبنو النضير بعد موقعة أحد، بعدما حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العون منهم لما التزم به صلى الله عليه وسلم من دية الرجلين، وكان في العهد الذي أبرمه صلى الله عليه وسلم معهم أنهم يعينونه على الديات التي تلزمه، فخانوا العهد ونقضوه بأن أرادوا رمي حجر الرحى على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا بين لرسوله صلى الله عليه وسلم ما أرادوا، فقال صلى الله عليه وسلم من المكان وتوجه إلى المدينة، ثم أمر بمحاصرتهم في ديارهم لنقضهم العهد. وهؤلاء بنو قريظة هم آخر اليهود نقضا للعهد في موقعة الأحزاب. وعرفنا الكلام في كل طائفة، فبنو قينقاع في صفحة 166 من هذا الكتاب، وبنو النضير في صفحة 207، وبنو قريظة موضوع درسنا اليوم في صفحة 222. وبنو قريظة عرفنا أنهم كانوا متعاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يعينوا عليه عدو، وأن حيي بن أخطب كبير بني قريظة الذين حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلاء ما استراح، والنبي صلى الله عليه وسلم له راية مرفوعة، فكان يحرض القبائل، يحرض قريش، يحرض قبائل العرب على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جمعهم جاء إلى كعب ابن أسد كبير بني قريظة وطرق عليه الباب، فأبى أن يفتح له، وقال أنت رجل سوء لا أفتح لك، فما زال به يفتل فيه ويبين له حتى فتح له الباب، وقال جئتك بعز الدهر، قال لا والله جئتني بالخيبة والندامة والحسرة، لا خير فيك، ولما جئت به؟ لأنه كان متصلب في أول الأمر، ما يريد نقض العهد، كبير بني قريظة، فما زال يفتن فيه ويحرض ويعيده الأمان الكاذبة ويقول أنا معك ومشرك العرب كلهم معك وبما في ذلك كفار قريش وقبائل نجد والقبائل العربية كلها جمعتها حولك، فما زال به حتى نقض العهد. ثم فرق الله جل وعلا الأحزاب فذهبت خائبة خاسرة، ودخل هذا اللعين حيي بن أخطب مع بني قريظة في حصنهم، وحوصر معهم وقتل معهم، لأنه من أكبر المجرمين الأشقياء، وهو والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد ضرب الله جل وعلا مثلا للكفار امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب الله مثلا للمؤمنين امرأة فرعون، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ففسق المرء لا يضير من حوله من أب أو ابن أو زوج أو زوجة. ولا تزر وازرة وزر أخرى. فبنو قريظة نقضوا العهد مع الأحزاب وأخذوا يمولون الأحزاب بالأطعمة وأرادوا الإغارة على نساء المؤمنين وذراريهم، لكن الله سلمهم بفراسة وشجاعة صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت الخشبة ورضخت رأس اليهودي فعادوا خاسرين وقالوا لا بد في الحصن رجال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت الأحزاب وتفرقت دخل المدينة عليه الصلاة والسلام واغتسل بعد الحرب والقتال وبعد المناوشة مع الأعداء، فجاءه جبريل عليه السلام فقال له وضعت الحرب وضعت السلاح، الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، بقي عليك بنو قريظة الخبثاء. فنادى صلى الله عليه وسلم في الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فتوجه الصحابة رضي الله عنهم على ما بهم من التعب والإرهاق والجوع إلى بني قريظة كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
من أين؟ من غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق. نعم.
جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر وهو يغتسل في بيت أم سلمة فقال
سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها.
فقال أوقد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم.
يقول ما انتهينا، بقي علينا، ما وضعنا السلاح. نعم.
وما رجعت الآن إلا من طلب القوم فانهض بما معك.
يقول ما جئتك الآن إلا من طلب القوم ومطاردتهم، يعني القبائل التي جاءت طردهم عليه الصلاة والسلام، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هيا إلى هؤلاء القوم الذين هم عندكم بنو قريظة.
فانهض بمن معك إلى بني قريظة فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل في موكبه من الملائكة.
جبريل عليه السلام يقود الملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم يقود المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، والملائكة تلقي الرعب والخوف في قلوب الكفار من اليهود وغيرهم.
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن في الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة.
هذا متى؟ بعد الظهر. من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. حث من النبي صلى الله عليه وسلم للمبادرة. الصحابة رضي الله عنهم بادروا، حان وقت صلاة العصر وهم بالطريق، فمنهم من صلى وواصل، ومنهم من قال لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ما نصلي العصر إلا عندهم، فصلوا العصر بعد العشاء رضي الله عنهم، ولم يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من هاتين الطائفتين. الذين صلوا في الطريق أدوا الصلاة في وقتها وواصلوا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يصلين العصر إلا في بني قريظة من باب الحث والإسراع، وأننا نسرع إلى القوم نسرع إلى القوم ونؤدي صلاتنا في وقتها. الآخرون قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين إلا في بني قريظة، ما نصلي في الطريق، نصلي في بني قريظة متى ما وصلناهم. أخذوا بالنص، وكل طائفة مجتهدة، ولم يعنف ولم يسرم النبي صلى الله عليه وسلم على طائفة، لأن كل واحد له مستند. نعم.
فأذن في الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم.
كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المدينة ولو خروجا قريب، لأن بني قريظة قريب من المدينة، لكن ينشغل بهم ويحاصرهم ولا يدرى كم يكون الحصار، 10 أيام، 15 يوم، شهر، شهرين، سيكون عندهم ويترك المدينة، فما يتركها بدون والي عليه الصلاة والسلام. إذا خرج في الحج أمر على المدينة، إذا خرج للعمرة أمر على المدينة، إذا خرج للجهاد في سبيل الله أمر على المدينة. فما يصلح الناس لا قائد لهم، لا بد أن يعين فيهم قائد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الركب المسافرين إذا سافروا 3 فأكثر أن يعينوا لهم أمير منهم حتى ينتظم أمرهم وينضبط، لأنه إذا كان ما لهم أمير واحد يقول نسير والآخر يقول نجلس، واحد يقول نصلي والآخر يقول ننتظر، إذا صار الأمير يطاع أمره. نعم.
وأعطى الراية علي،
استعمل على المدينة ابن أم مكتوب رضي الله عنه، يستعمل على المدينة أمير ويصلي بهم، وابن أم مكتوم أعمى، ما معذور عن الجهاد في سبيل الله، ما يخرج مع النبي، وإنما يصلح للإمارة والإمامة رضي الله عنه وأرضاه.
وأعطى الراية علي بن أبي طالب وقدمه إلى بني قريظة، فسار علي حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني سمع منهم سب النبي صلى الله عليه وسلم.
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكبه من المهاجرين والأنصار حتى نزل على بئر من آبار قريظة يقال لها بئر آنا، وبادر المسلمون إلى امتثال أمره ونهضوا من فورهم وتحركوا نحو قريظة، وأدركتهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا، حتى أن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشاء الآخرة، وقال بعضهم لم يرد منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج فصلوها في الطريق، فلم يعنف واحدة من الطائفتين. هكذا تحرك الجيش الإسلامي نحو بني قريظة أرسالا حتى تلاحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
إنما خرجوا دفعة واحدة من المدينة، وإنما المقصود الاجتماع عند حصون بني قريظة لأنها قريبة، بخلاف ما إذا كانت الغزوة مسافة بعيدة فإنهم يخرجون من المدينة سواء، لكن لكون بني قريظة في ناحية المدينة قريب من المدينة خرجوا أرسالا، يعني ما كان خروجهم دفعة واحدة.
وهم 3000 والخيل 30 فرسا، فنزلوا حصون بني قريظة وفرضوا عليهم الحصار،
يعني حاصروهم جعلوهم ما يستطيع أحد منهم يخرج. هذا الحصار يعني منعوهم من الخروج والتحرك.
فلما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال.
كعب بن أسد هذا رئيسهم، هذا الذي حاول معه حيي بن أخطب أن ينقض العهد ورفض، وحاول ورفض، ثم حتى أدرك منه نقض العهد وأعطاه حيي بن أخطب العهد والميثاق أنها إن تفرقت الأحزاب أن أدخل معكم ويجري علي ما يجري عليكم. عرض عليهم
رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال. إما
قال اختاروا واحدة من هذه الثلاثة، الآن محمد حاصرنا ولا بد أن تختاروا واحدة من هذه لنتخلص مما نحن فيه، فنحن ورطنا الآن.
إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه فيأمنوا على دماءهم وأموالهم وأبناءهم ونساءهم.
على تجر الجبال.
فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم. وقد قال لهم: والله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل وأنه الذي تجدونه في كتابكم. وإما
هذه واحدة قال أعرض عليكم، هو رئيسهم ولا يحب أن يخالفهم، أعرض عليكم أن تسلموا وتتابعوا محمد، أعلنوا إسلامكم، وهو أطيب الناس عليه الصلاة والسلام، إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا ما يريد عليه الصلاة والسلام. إما أن تسلموا وتتابعوا محمد، فإذا أسلمتم حقنتم دماءكم وحصنتم أموالكم وحفظتم نساءكم وذراريكم ونلتم عز الدنيا والآخرة والله. ويقول يؤكد على هذا: ولقد علمتم أنه النبي المرسل وأنه الموصوف في كتابكم، لا إشكال فيه. والله جل وعلا قال عن اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. حتى روي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم، حبر من أحبار اليهود رضي الله عنه، قال: إني والله لا أعرف محمد أكثر من معرفتي لابني. محمد أخبرني عنه ربي، وابني ما أدري ما صنعت أمه، أعرفه أكثر من معرفتي لابني لا إشكال. ولكن الحسد والعياذ بالله الذي سيطر عليهم جعلهم يردون دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كانوا قبل أن يبعث يتوعدون. الأوس والخزرج جيرانهم يقولون: آن أوان مبعث نبي، نتبعه حينما يبعث ونقتلكم ونقضي عليكم كما قضي على عاد وإرم الأمم البالية. يعني كانوا يتوعدون الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن عندهم علم ومعرفة، لكن الحسد سيطر عليهم والعياذ بالله. هذه الخصلة الأولى التي عرضها، ولو استجابوا لرشدوا ولنالوا عز الدنيا والآخرة. ومنهم أفراد قلة كما سيأتينا استجابوا فصاروا من الصحابة رضي الله عنهم، يترضى عنهم من الصحابة. نعم.
وإما أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم ويخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف مسلتين يناجزونه حتى يظفر بهم أو يقتلوا عن آخرهم.
هذه الثانية، قال أعرض عليكم الثانية: اقتلوا أبناءكم ونساءكم من أجل ما يبقى وراكم شيء، وتنزلوا بسيوفكم بدون غمد، ما تغمدوا سيوفكم وتقاتلوا حتى في هذه الحال يكون ما وراكم أحد تخافون عليه وتبذلون جهدكم في طلب النجاة وتقاتلون، فإن انتصرتم فالذرية والنساء تتعوض، وإن كانت الأخرى وإذا نساؤكم وذراريكم ما تباع باتر في الأسواق يكون مقضيا عليها قبلكم وأنتم ما تبقون، وإلا النساء والذرية تسترق، فيقول حتى لا تسترق اقتلوهم أنتم بأيديكم. وهذه من الصعوبة بمكان، ولكن يريد منهم لعلهم يستجيبوا. نعم.
وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت، لأنهم قد آمنوا أن يقاتلونهم فيه، فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال الثلاث.
وإما أن يهجموا، يقول لا تقتلوا نساءكم وذراريكم، لكن تحروا يوم السبت، اخرجوا بسيوفكم لقتال محمد وصحبه، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام وصحبه رضي الله عنهم يكونون يوم السبت آمنين مطمئنين أنكم ما تقاتلون، فأنتم اهجموا عليهم في يوم السبت في المكان في الوقت الذي يأمنون فيه حتى تقضون عليهم. قالوا ما نستطيع أن نخالف ونقاتل يوم السبت، منهيين عن القتال، فهم يتقيدون بشيء ويخالفون أشياء، يستصعبون شيئا هين ويستسهلون مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون صدقه وأمانته وأنه رسول الله حقا. خيرهم بين واحدة من هذه الثلاث، بماذا أجابوا؟ نعم.
وحينئذ قال سيدهم كعب بن أسد في انزعاج وغضب: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما.
فأبوا أن يجيبوه
إلى واحدة من هذه الخصال الثلاث. وحينئذ قال سيدهم كعب بن أسد في انزعاج وغضب،
يعني حينما غضب عليهم ورآهم ما يستجيبون له لرأي ولا يقبلون منه:
ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما.
يقول ما عندكم حزب ولا عندكم معرفة ولا بصيرة، منذ ولدتكم أمهاتكم إلى اليوم ما بات واحد منكم ليلة واحدة رشيدا. يقول لا خير فيكم، وهو صادق في هذا. نعم.
ولم يبق لقريضة بعد رد هذه الخصال الثلاث إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرشئنا أبا لبابة نستشيره، وكان حليفا لهم.
ما قبلوا الثلاث التي عرض عليهم رئيسهم، ولو قبلوا الأولى لرشدوا، فدام عليهم الحصار وطال، فما بقي بين أيديهم إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ننزل على حكم محمد يحكم فينا ما شاء، لأنه طال عليهم الحصار وضاقت عليهم أماكنهم وما استطاعوا أن يعيشوا ويبقوا، ننزل على حكم محمد، لكن نريد أن نستشير أحدا من حلفائنا. من هم حلفاؤهم؟ سكان المدينة الأوس والخزرج، هم الذين جمعوا باسم واحد، اسم الأنصار، أهل الدار، أهل المدينة. الأوس حلفاء لهؤلاء لبني قريظة، والخزرج حلفاء لبني النظير الذين قضي عليهم بعد موقعة أحد، والذين طلبهم عبد الله بن أبي بن سلول من النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعلون؟ قالوا نستشير واحد من حلفائنا من الأوس، يقول له ما رأيك إذا نزلنا على حكم محمد ماذا سيصنع بنا تظن؟ لأنك تجالسه وتسمع منه. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن نريد أن نوافق ونذعن ونساء وننزل على حكمك، لكن أرسل لنا فلان أبا لبابة رضي الله عنه، أرسله لنا نستشيره نشوف ما رأيه، لأنهم من أصدقائه قبل الإسلام، لأن الأوس والخزرج كانوا يتقاتلون، فكان الأوس يستعينون ببني قريظة هؤلاء، وزعيم الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه، الذي قال اللهم لا تمتني حتى تقاتل. بني قريظة الخونة، هؤلاء حلفاؤه، لكن لا مودة بينه وبينهم من أجل الله تبارك وتعالى رضي الله عنه وأرضاه. وبنو النضير حلفاء للخزرج، وزعيم الخزرج في ذلك الوقت قبل الإسلام عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، فاستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نرسل لكم أبا لبابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة رضي الله عنه أن يذهب إلى بني قريظة طلبوه. نعم.
فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلى أبا لبابة نستشيره، وكان حليفا لهم،
وكان حليفا لهم ومن رؤساء الأنصار رضي الله عنه، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات لما خرج غازيا عليه الصلاة والسلام أمر وخلف عنه بالمدينة أبا لبابة رضي الله عنه، لأنه كان ذا رأي ومعرفة رضي الله عنه.
وكانت أمواله وأولاده وولده في منطقة،
كان حليفا لهم يعني في الجاهلية كان صديقا لهم من أصدقائهم من الأوس الذين هم أصدقاء بني قريظة.
وكانت أمواله وولده في منطقتهم،
وكانت أمواله وولده يعني له عقار وله مال في منطقة بني قريظة، لأنهم كانوا بينهم اتصال وبينهم رضاء وبينهم مصاهرة، مثل من قتل كعب بن الأشرف أحد أخوته من الرضاعة كان رضيعه من الأنصار رضي الله عنهم، وكانوا رضي الله عنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يبالون بأب ولا ابن في حق الله تبارك وتعالى، كما جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه الابن رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مرني إن شئت أن أقتل أبي. يقول الرسول مرني إن شئت أن أقتل أبي، قال أو تحب ذلك؟ قال والله يا رسول الله ما علمت الأنصار أحد أبر من أبيه مني بأبي، لكني علمت أنه يؤذيك وأخشى أن تأمر أحدا من المسلمين بقتله، فما تقر لي عين وأنا أرى قاتل أبي فأقتله فأكون قتلت مسلما بكافر، فإن أحببت قتله فمرني آتيك برأسه رضي الله عنه، أتأخذهم في الله لومة لائم. فشكره النبي صلى الله عليه وسلم، شكر الولد على قوة إيمانه ورغبته في الخير، وقال نستأني به لعل الله أن يصلح حاله، الرؤوف الرحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام. وقاتل كعب ابن الأشرف أصدقاؤه من الأوس قبل الإسلام كانوا صحبه، ومنهم أخوه من الرضاعة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن إذا خالط الإيمان بشاشة القلب سيطر عليه السيطرة الكاملة، وصار المرء لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يواني إلا لله ولا يعادي إلا لله، كما جاء أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني تحب هذا وإن كان أبعد الناس لأنه مطيع لله لأنه تقي لأن فيه خير للمسلمين، وتبغض ذاك وإن كان أقرب قريب لك لأنه شقي لأنه عاص لله، عدوا لله ولرسوله وللمؤمنين فتبغضه حتى وإن كان أقرب قريب، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فعلى المؤمن أن يستشعر ما يقوي إيمانه ويسعى في طلبه، وهو الحب في الله والبغض في الله. نعم. طلب أبا لبابة رضي الله عنه يستشيرونه: ما رأيك إذا نزلنا على حكم محمد ماذا سيفعل بنا؟ هل تشير علينا ننزل أو لا؟ نعم. فبعثوا إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة نستشيره، وكان حليفا لهم، وكانت أمواله وولده في منطقتهم. فلما رأوه قام إليه الرجال، وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم وقالوا له.
رق لهم رضي الله عنه، الرجال قاموا يستقبلونه وجمعوا حوله النساء والصبيان يصيحون، لأنهم متوقعين للقتل والقضاء عليهم، لأنهم خانوا ويستحقون ذلك، يعرفون ما يستحقون. فبكوا بين يديه، فرق لهم رضي الله عنه، أخذته شيء من الرقة والرحمة لما صاحوا بين يديه رضي الله عنه. نعم. نعم. وقالوا
يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه يقول: إنه الذبح.
ورضي الله عنه استشاروه، قالوا: ترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم. ومر بيده على حلقه، قال: يعني محمد ما عنده لكم إلا القتل، لأنكم تستحقون ذلك. فلما قال ذلك وفعل بيده هذه الإشارة، ندم ندما شديدا، وعرف أنه بهذا خان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يصنع؟ ما يستطيع أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أدرك رضي الله عنه، والمؤمن هو من تسره حسنته وتسوءه سيئته. المؤمن إذا وقع في السيئة ندم وتأثر وانزعج وتأسف، كيف يقع؟ والفاجر والعياذ بالله لا يبالي بالسيئات، تتراكم عليه السيئات ولا يبالي. والمؤمن يرى السيئة كأنها جبل فوق رأسه يكاد يسقط عليه يهلكه، والمنافق يرى السيئة الكبيرة كأنها ذبابة وقعت على رأس أنفه فيقول بها بيده هكذا فتذهب، ما يبالي بالسيئات. هذا مؤمن رضي الله عنه، صحابي أدرك أنه بهذه الإشارة البسيطة خان الله ورسوله رضي الله عنه. أين يذهب؟ ما له وجه يواجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع. فذهب إلى المسجد رضي الله عنه وربط نفسه بسارية من سواري المسجد، وقال: والله لا أحل منها حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسامحني، يعني يعفو عن زلتي هذه التي فعلتها في حقه عليه الصلاة والسلام. ربط نفسه في سارية من سوار المسجد النبوي كأنه يريد أن يصلي مع النبي، ما يبي يربط نفسه في البيت أو في السوق أو في مكان ما، يربط نفسه في سارية من سواري المسجد حتى يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويراه النبي صلى الله عليه وسلم ويرى فيه رأية، إن رأى أن يستغفر له أو رأى أن يعاقبه، يقول كأنه يقول سلمت نفسي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بي ما شاء. نعم.
ثم عين من فوره أنه خان الله ورسوله فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد النووي بالمدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده
أو يموت بهذه السارية، يعني حلف ما أحد يحله حلا مطلق، وإلا فكانت امرأته تأتيه تحل وقت الصلاة يصلي ثم يذهب إلى ساريته ويربط فيها رضي الله عنه، من رغبته في الصلاة وحرصه عليها ما يبي يصلي وحده ولا يصلي منفرد عن الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وكان مربوط في السارية، فكانت امرأته تأتيه وتحله من السارية يصلي، ثم بعد الصلاة يأتي إلى ساريته فيسلم نفسه لزوجته تربطه رضي الله عنه.
وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له.
وحلف مع ربطة السارية أنه ما يدخل هذه الديار التي خان الله فيها ولو كانت أمواله كلها في بني قريظة، يقول المكان الذي حصل مني خيانة لله ولرسوله ما أدخلها مرة أخرى، كما فعل سليمان عليه السلام لما كادت أن تفوت عليه صلاة العصر بسبب الخيل أمر بقتلها كلها عليه الصلاة والسلام، قال هذه فوتتني أو كادت أن تفوتني صلاة العصر لا خير فيها. وما كان من أثر معصية أو نحو ذلك فيحسن البعد عنه والخلاص منه. أحد الأمراء كان عنده حمام يتفرج عليها ويلعب بها، فدخل عليه إنسان جعل نفسه من علماء الحديث، فرأى الأمير يلعب بالحمام ويجعلها تتنافس وتتسابق، فأراد أن يصحح عمل هذا الأمير هذا الذي، فقال روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذا صحيح، أو جناح، هذه أتى بها من عنده، جناح يعني الحمام. هذا الأمير يعرف أن الحديث هذا ما فيه أو جناح، فقام وأمر بذبح الحمام كلها، قال هذه الحمام سببت لهذا الرجل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إرضائي في الحمام، تقتل الحمام عن آخرها. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بسهل، ويحسن بالمرء مثلا إذا كان شيء من الأمور سبب له معصية أو مصادقة مثلا صاحب جرته إلى معصية، أو سفره إلى بلد مثلا ما جره إلى معصية، أو عمل شيء ما أو مشاركة في تجارة جرته إلى معصية، أن يجتنب هذا كله، يجتنب ما يجره إلى المعصية، يجتنب قرناء السوء، يجتنب البلد الذي يجره إلى المعصية، يجتنب الشريك الذي يجره إلى الربا والحرام، وهكذا. فهو أقسم عليه رضي الله عنه أن لا يدخل ديار بني قريظة لأنها سببت له خيانة بهذه الإشارة التي أشار إلى حلقه رضي الله عنه. نعم.
قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له.
فلما بلغ
فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه قال
استبطأه لأن الرسول ينتظره متى يجي حتى يخبره عن هؤلاء فاستبطأه وسأل عنه قالوا هو ربط نفسه في سارية في المسجد. نعم.
قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له أما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكاني حتى يتوب الله عليه.
النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة يقول لو أتاني حينما شعر بالذنب والخيانة جاء واعترف عندي وطلب مني أن أستغفر له وأسأل الله جل وعلا أن يغفر له زلته، لكن لما فعل ما فعل يعني ما أتاني وإنما ذهب إلى المسجد وربط نفسه فهل أمر أصبح الآن ليس إلي إنما هو إلى الله جل وعلا، ما أنا مطلقه حتى يتوب الله جل وعلا عليه أو يحكم الله فيه بما شاء.
وبرغم ما أشار إليه أبو لبابة قررت قريضة النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كان باستطاعة اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل لتوفر المواد الغذائية والمياه والآبار ومناعة الحصون، ولأن المسلمين كانوا يقاسون البرد القارس والجوع الشديد وهم في العراء مع شدة التعب الذي تراهم لمواصلة الأعمال الحربية من قبل بداية معركة الأحزاب، إلا أن حرب قريظة كانت حرب عصاب، فقد قذف الله في قلوبهم الرعب وأخذت معنوياتهم تنهار، وبلغ هذا الانهيار إلى نهايته أن تقدم علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وصاح علي يا كتيبة الإيمان والله.
كتيبة الإيمان هذه تجمع المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم.
والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حسنهم،
يعني تحمس رضي الله عنه وقال أتسور عليهم وأتزلق عليهم، لابد نفتح حصونهم ندخل عليهم في دارهم أو أقتل مثل ما استشهد حمزة رضي الله عنه وأرضاه.
وحينئذ بادروا إلى النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتقال الرجاء، فوضعت القيود في أيديهم تحت إشراف محمد بن سلمة الأنصاري، وجعلت النساء والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية، وقامت الأوس إلى رسول الله
رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم بالأمة حتى في حال الانتقام من الفاجر ما كان يؤذي الصغار والنساء، قال أول تبعد النساء والذراري تجعل في مكان لأن أصبحت الآن أرقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأبعدوهم في مكان وأمر بقيد الرجال يقيدون في أعناقهم حتى لا يذهبوا، فقيدهم صلى الله عليه وسلم وأبعد النساء والأطفال حتى لا يتأثروا من هول الموقف.
وقامت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء إخواني الخزرج وهؤلاء موالينا فأحسن فيهم، فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فذاك إلى سعد بن معاذ قالوا قد رضينا.
قام بعض الأوس قالوا يا رسول الله إنك أحسنت في بني قينقاع موالي الخزرج وهؤلاء موالينا حنا وقت الجاهلية، فنحب أن تحسن إليهم كما أحسنت إلى أولئك ترفق بهم. فقال عليه الصلاة والسلام أما ترضون أن يحكم فيهم واحد منكم من الأوس منكم؟ قالوا رضينا. إذا فوض الحكم إلى واحد من الأوس فكأنهم توقعوا أنه سيرفق بهم ويلطف بهم ولا يقص عليهم في حكمهم ولا يعطيهم ما يستحقون، لكنه من هو هذا اللي من الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اهتز لموته عرش الرحمن رضي الله عنه، وحملت جنازته الملائكة عليهم الصلاة والسلام، لأن المنافقين لما حملوا من حمل جنازة سعد بن معاذ وجدوها خفيفة، قالوا ما أخف جنازته، خفيف جسمه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بيدهم منه شيء، وإنما حملته الملائكة عليهم الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام على 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 حياك الله. ما قضى الدرس لك، حياك الله. لا قضينا. استرح الله يرضى عليك.
يقول السائل: رجل جاوز الميقات بدون ثوب إحرام، ولكنه عقد النية بالعمرة وخاف أن يلبس الثياب العمرة خوفا من المنع، فما حكم عمرته؟
يقول: وصل إلى الميقات وليس معه ملابس إحرام، فعقد النية بملابسه العادية، وخشي لو لبس ملابس الإحرام يحصل له تأخير أو منع، ما الحكم؟ أقول بالنسبة لإحرامه صحيح، إحرامه صحيح، وهذا الواجب عليه أن يحرم من الميقات، لكن استدامة لبس المخيط، إن كان جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، وإن كان تعمدا لا جهلا ولا نسيانا فعليه فدية ذلك، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، وبالخيار بين هذه الأمور 3. وهذا أرشد ممن أخر الإحرام حتى يدخل مكة ويحرم من التنعيم، لأن هذا الذي يؤخر الإحرام ترك واجب، والذي أحرى من الميقات واستدام المخيط إن كان جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، وإن كان تعمدا بلا جهل ولا نسيان فقد فعل محظور، وفعل المحظور مثل هذا أخف من ترك الواجب، لأن ترك الواجب فيه هدي على كل حال، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام، وفعل المحظور مثل هذا هو بالخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، هو بالخيار بين هذه الأمور 3، فهذا لا يخلو، إن كان استدام المخيط جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه وعمرته صحيحة، وإن كان استدام المخيط تعمدا لا جهل ولا نسيان فهو ارتكب محظورا له فدية، وفدية إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، وذبح الشاة والإطعام يكون في مكة، والصيام في أي مكان يصوم لا حرج عليه، وهو بالخيار بين هذه الثلاثة الأمور. يقول: هل يمكن أن أعتمر عن والدي علما بأنه لا يسكن في المملكة؟ نعم، ممكن أن تعتمر عن والدك الحي بشرطين: أن تخبره قبل أن تحرم بالعمرة عنه، وأن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، فلا يصح أن تعتمر عنه وهو لا يدري، ولا يصح أن تعتمر عنه وهو قادر على الوصول إلى مكة. والعمرة هي التي تقدم بها إلى مكة، فما يحسن أن تخرج من مكة لتأتي بعمرة، وإنما إذا خرجت أو سافرت إلى المدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها وأردت العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عن نفسك أو عمن شئت.
يقول السائل: ما حكم تعليق التمائم والاحتفاظ بها، وهل هي من الشرك أو ضعف الإيمان؟
التمائم إذا كانت من الألفاظ غير الشرعية أو طلاسم ونحو ذلك فلا تجوز، وإن كانت من القرآن أو السنة والأحاديث الواردة أو الدعوات الصحيحة فهذه محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء منع تعليق التمائم حتى وإن كانت من القرآن أو السنة، وبعض العلماء رحمهم الله أجاز تعليق التميمة إذا كانت من القرآن أو السنة. والأسلم والأولى عدم التعليق مطلقا، لأن حتى وإن كانت من القرآن والسنة فيكون فيها استهانة بكلام الله وحديث رسول الله، لأن المرء إذا علق شيئا مثلا الرجل يدخل به مكان قضاء الحاجة، والمرأة تعلق الشيء وتكون حائض أو نفسا وتدخل به أماكن قضاء الحاجة، فالمنع أولى كما هو اختيار كثير من سلف الأمة رحمة الله عليهم. وهذا ليس بشرك ما دام ليس فيه كلمات شركية، وإنما هو كما قال بعض العلماء وسيلة إلى الشرك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعشه.